العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول تعالى ذكره: أخلق هؤلاء أخلق هؤلاء المشركون من غير شيء، أي من غير آبائهم ولا أمهات، فهم في الجمال لا يعقلون ولا يفهمون لله حجة، ولا يستجيبون له بعظة، ولا يستعظون بموعظة. وقد قيل إن معنى ذلك أن خلقوا من غير شيء، كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء، بمعنى من غير شيء. وقوله: أم هم الخالقون، يقول: أم هم الخالقون هذا الخلق، فهم لذلك لا يسألون من أمر الله ولا ينتهون عما نهاهم عنه، لأن للخالق الأمر والنهي. أم خلق السماوات والأرض، يقول: أخلق السماوات والأرض فيكون هم الخالقين. وإنما معنى ذلك لم يخلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون، يقول: لم يتركوا أن يعتذروا لأمر ربهم ويدعوا إلى طاعته فيما أمر ونهى، لأنهم خلقوا السماوات والأرض فكانوا بذلك أربابا، ولكنهم فعلوا لأنهم لا يؤمنون بوعي الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بتفسير هذه الآية، يحسن أن ننتبه إلى قضيتين. القضية الأولى: أم في هذه السورة تكررت وفيها ثلاث مذاهب للنحويين، هل هي بمعنى الهمزة، بمعنى هنا نقول أخلقوا، أو بمعنى بل يعني بل خلقوا، أو هي بمعنى بل مع الهمزة بل أخلقوا. واختار السمين الحلبي هذا المذهب، وهو أن تكون بمعنى بل أخلقوا، فتكون جامعة بين الإضراب وبين الاستفهام، جامعة بين الإضراب والاستفهام. فقول سبحانه وتعالى: أم تأمرهم، بمعنى بل أتأمرهم أحلامهم بهذا، بل أهم قوم طاغون، بل أم يقولون افترى، إلى آخره من الآيات. قضية ثانية: الآيات أو هذه الجمل التي فيها أم، يلاحظ أن فيها إنكار على الكفار في عدة أمور. الأول كفرهم بالله، والثاني كفرهم بالبعث، والثالث كفرهم بالرسالة واعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالأوصاف السابقة لما صفوا بأنه كاهن، بأنه مجنون، بأنه شاعر. هذه الجمل جاءت ترد على جملة هذه المزاعم، على جملة هذه المزاعم، ولهذا مرة ترد على أحد هذه المزاعم، والأخرى ترد على زعم آخر، والثالث ترد على زعم ثالث، وهكذا. هذا ينتبه إليه، أنه سبق في السورة الحديث عن الإمام بالبعث، وسبق كذلك قبيل الآيات الكلام عن قول المشركين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كائن أو مجنون أو بأنه شاعر. ولذا قال: أن تأمرهم أحلامهم بهذا، أي بهذا الذي قالوه في الرسول، ثم أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الجمل المتعاقبة. قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء، بمعنى بل أخلقوا من غير شيء، بل أهم الخالقون، بناء على ما اختاره السمين الحلبي رحمه الله تعالى، ويرى أنه قول جمهور النحاة، يعني أنه هو الصحيح في معنى أم. من غير شيء هذه عندنا فيها احتمالان: أن تكون من هذه الابتداء الغاية، يعني خلقوا كما ذكر الإمام من غير آباء ولا أمهات، يعني من غير أصل كالجمادات، أو تكون خلقوا لغير شيء، أي من غير علة ولا لغاية الانتظار والعقاب. الوجه الآخر أن يكون معنى أن خلقوا لغير شيء، يكون خلقهم ماذا؟ عبد، يكون خلقهم عبد. وهذا هو المعنى المذكور في قوله سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيكون إذا معنى الوجه الثاني هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وأمثالها، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وأمثالها مما جاء في المعنى. فالمعنى الثاني أي أخلقوا من غير علم، وكلاهما محتمل، يعني كلاهما وجهان صحيحان في التفسير. فهم ينعم الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم هل هؤلاء الكفار خلقوا من لا شيء، يعني كالجماد خلق ولا يتوالد، أم أنهم خلقوا وهم سلسلة متوالدة؟ هذا فيه إنكار عليهم. لماذا؟ بأن من ولد فأنه محتاج، وأنه يكون مخلوق مربوب، وأن ربه هو الله، فيجب عليهم بهذا. أو يقول معنى أنهم خلقوا لا لشيء، إنما خلقوا عبثا، هذا معنى آخر. الملاحظ هنا أن الإمام رحمه الله تعالى لم يذكر قولا للسلف في هذه الجملة، لم يذكر قولا للسلف في هذه الجملة، ولهذا ذكر ما يحتمل التفسير من المعنى عنده ونسب القول الآخر ولم يذكر قائله. وقد تبعت سريعا، يعني رجعت مراجعة سريعة في كتب المعاني، فلم أظهر بمن قال هذا، لأني كنت احتملت أن يكون من أصحاب كتب المعاني لكني لم أجده. فهو يحتاج إلى يعني متابعة لمعرفة من القائل، وهو قول محكي في التفسير ومعناه صحيح، معناه صحيح. فيكون في هذه الآية وجهان. قال أم هم الخالقون، بل أهم الخالقون. وهنا الآن الإمام الطبري لما جاء عند أهم الخالقون هذا الخلق فجعلها مطلقة في جميع الخلق، يعني أهم الذين خلقوا هذا الخلق، يعني إذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء فهل هم الذين خلقوا هذا الخلق؟ لا شك أنهم ليسوا كذلك، وهذا تدرج في الاحتجاج عليه، لأنه سيحتج عليهم بقوله بعدها أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يبدلون، يعني بل أخلقوا السماوات. إذا كان نفى عنه صفة الخلق العام فذكر ما هو أخص من ذلك بعد ذلك، وهو خلق السماوات والأرض. إن لم يكونوا خلقوا كل الخلق، هل خلقوا السماوات والأرض؟ ثم قال سبحانه وتعالى ناعن عليهم بل لا يوقنون. واليقين هو حصول العلم الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد، اليقين حصول العلم الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد، معنى أنهم لا يوقنون يعني لم يحصل لهم هذا العلم الجازم، فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم هذا، ولهذا وقع منهم هذا التكذيب بعذاب الله سبحانه وتعالى وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يقول تعالى ذكره أعند هؤلاء المكذبين لآيات الله خزائن ربك يا محمد، فهم باستغنائهم لذلك عن آيات ربهم معرضون أم هم المسيطرون. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه أم هم المسلطون. ذكر ما قال ذلك، حدثني علي وساق بإسناد إلى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أم هم المسيطرون يقول المسلطون. وقال آخرون بل معنى ذلك أم هم المنزلون. ذكر ما قال ذلك، حدثني محمد بن سعد وساق بإسناد مسلسل العوفيين عن ابن عباس قوله أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال يقول أم هم المنزلون. وقال آخرون بل معنى ذلك أم هم الأرباب. وممن قال ذلك معمر بن مثنى قال يقال سيطرت علي أي اتخذتني خولا لك. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك أم هم الجبارون المتسلطون المستكبرون على الله؟ وذلك أن المسيطر في كلام العرب الجبار المتسلط. ومنه قول الله لست عليهم بمسيطر، يقول لست عليهم بجبار مسلط.
الآن عندنا خلاف يعني ذكره في المسيطرون، وقبله ذكر لنا ما يتعلق بالخزائن، وفسر الآية قال أعند هؤلاء المكذبين بآيات الله خزائن ربك يا محمد، فهم لاستغناء بذلك عن آيات ربهم معرضون. يعني جعل الآن الإمام أن ملكهم الخزائن يكون سببا في ماذا؟ في استغنائهم عن الإيمان. أن ملكهم للخزائن يكون سببا في استغنائهم عن الإيمان، فلما عندهم من الخزائن استغنوا عن الإيمان بك. يعني هل عندهم هذه الخزائن فاستغنوا بها عن الإيمان بك؟ هذا الوجه الذي ذكره الإيمان. هناك وجه آخر، وقبل أن أخذ المراد بالخزائن، طبعا الخزائن جمع خزينة، والمراد بها المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأموال وغيرها من الأقوات وغيرها، هذا تسمى خزينة، سواء كانت بيت أو صندوق أو غيره. عندنا وجه، لو قلنا أم عندهم خزائن ربك فيحرمونك منها ولا يقسمون لك ما قسمه الله لك من النبوة، وهذا شبيه بقوله سبحانه وتعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ فهم الآن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني هل عندهم هذه الخزائن فيحرموك من النبوة، يعني هذا وزن آخر، أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ لأنه لم يذكر لنا إذا كانت عندهم خزائن ماذا يحصل، فيحصل الاستغناء عن الإيمان بك والكفر بيد الله، أو يحصل أنهم يحرمونك من النبوة؟ هذا وجه. وعندنا وجه آخر قريب منه، له هما وجهان. طبعا في أيضا قول سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهذا الآن في جانب النبوة، يعني الجانب الأول إذا حملنا على هذا المعنى يكون في جانب النبوة، وقوله أم هم المسيطرون يكون في جانب الربوبية، في جانب الربوبية. يعني الأول يكون أم عندهم خزائن ربك فيحرموك من النبوة، هذا في الجانب الأول. أم هم المسيطرون يعني الأرباب الذين يملكون كل شيء، وهذا يكمل الجانب الربوبية. المسيطرون كما ذكر الإمام هنا عندنا فيها ثلاثة أقوال، وهذا من نوادره أنه ذكر القول الثالث على اعتباره من أقوال السلف، لأنه قال وقال آخرون، لأن الغالب عليه أن الوارد عن اللغويين يجعله بعدما يذكر أقوال السلف وليس بين الطريقة، لأن تعبيره وقال آخرون في الغالب يكون أقوال السلف، أو أحيانا أقوال أناس لا يذكرهم يعني يبهم هؤلاء. وهنا قال وقال آخرون وذكر قول معمر بن المثنى. من هو معمر بن المثنى المنقول عنه اللي هو عبيدة معمر بن المثنى؟ وهذا الكلام موجود في كتاب مجاز القرآن، مجاز القرآن الجزء الثاني صفحة 223، يقول في المجاز 233، يقول في المجاز أم هم الأرباب، ويقال يسيطر علي اتخذتني خولا، أو تسيطرت علي اتخذتني خولا، تسيطرت علي اتخذتني خولا. الخول المراد به طبعا المستخدم من العبيد والإماء وعموم الحاشية التي تخدم الرجل، هؤلاء هم الخول. يعني كان المعنى يقول هنا أن جعلتني عبدا مملوكا لك. ناتي الآن إلى ترجيح الإمام. طبعا الإمام رحمه الله تعالى رجح المعنى الأول أن الجبار بمعنى المتسلط، أن المؤاسف أن المسيطر بمعنى الجبار المتسلط، واعتمد على أن المسيطر في كلام العرب هو الجبار المتسلط. ترجيحه هذا من جهة اللغة صحيح، ترجيحه من جهة اللغة صحيح، لكن هل يعني هذا أن القولين الآخرين غير صحيحين؟ ننظر الآن في القول الأول لابن الثاني اللي ابن عباس. طبعا القول الأول لابن عباس اللي هو قال المسلطون، وهذا هو الذي رجحه الإمام، وهذا من رواية علي بن أبي طلحة. والقول الثاني أم هم المنزلون، وهذا من رواية عطية العوفي عن ابن عباس. طبعا قد يقول قائل إذا نظر إلى الإسناد فإن رواية علي بن أبي طلحة موثقة عند المحدثين، يعني عندهم، فنقبل هذه ونترك رواية علي بن أبي طلحة أن رواية عطية العوفي لأنها مسلسلة بالضعفاء وفيها كلام. وهنا يكون إيش؟ نخرج من إشكالية نقاش أو محاولة فهم الرواية الأخرى، وهذا لا يعمل به التفسير كما قلت لكم سابقا، إنما ينظر في هذا المعنى، هل هذا المعنى صحيح أم لا؟ أن المسيطر هو المنزل، قال المسيطرون، قال يقول أم هم المنزلون. من أين أخذ ابن عباس لفظة المنزلون في هذه الآية؟ يعني لها علاقة بالخزائن، يعني هو الآن ربط المسيطرون بالخزائن، قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني الذين ينزلون من الخزائن ما شاءوا. هذا المعنى من جهة المعنى محتمل ولا محتمل؟ هل يخرج عن معنى التسلط؟ هل يخرج عن معنى التسلط أو هو من لوازمه؟ إذا كانوا متسلطين، فكانوا متسلطين وعندهم قدرة على كل الملكوت من بابه، ويكون عندهم قدرة على الخزائن فينزلون منها ما شاء، فيكون تفسير ابن عباس هذا تفسير بلازم المعنى من لفظ المسيطر بمعنى المتسلط. فيكون إذن ليس بين قول ابن عباس الأول وقول الثاني خلاف، ليس بينهما خلاف، فالأول جاء من جهة اللغة والثاني جاء من جهة المعنى، يعني الأول تفسير لغوي والثاني من جهة إيش؟ المعنى. وهذا يحتاج طبعا إلى تأمل، لأنه لو نظرنا الآن المنزلون المسيطرون ما نأتي نطابق بينها من جهة اللغة، لأن المسيطر معنى منزل ما يوجد في اللغة، ولا أيضا نحكيها على أنها لغة، لكن ننظر علاقتها بالمعنى الشامل الكلي، أن المسيطر هنا هو المتسلط، هذا هو جمهور معنى هذه اللفظ عند العرب. فهذا الانفراد بهذه الرواية عن ابن عباس أن المنزلون لا يجعلنا نحملها على أنها معنى لغوي آخر، لأنه يعني لا وجه لها ما دامت تدخل في المعنى الكلي على جهة لازم المعنى. طيب ما ذكره معمر بن المثنى أن المسيطرون هم الأرباب، هل هذا أيضا صحيح أم لا؟ هل يحتمله المعنى اللغوي ولا لا؟ فيكون من باب التفسير على المعنى ولا لا؟ لأن الأرباب الأصل فيهم أنهم متسلطون، يعني الأصل في الأرباب التسلط، فإذا هو عبر عن المعنى أو يعني معنى اللفظ بشيء من لوازمه أيضا، لأنه من لازم المتسلط، يعني من هو طبعا فيه إشكالية أنه من جهة أنه الأصل في الرب التسلط، يعني أنه يكون متسلطا على خلقه قادرا عليه، فلما جاء بالمسيطرون فما دام سيطروا فسيكونون إيش؟ أربابا متسلطون، يعني بينهم نوع من التلازم. لكن المقصود الآن أن هذه الأقوال صحيحة ما فيها إشكال، أن هذه الأقوال صحيحة ما فيها إشكال، فكله يحتمل على المسيطرون، لكن كلهم بحسب، يعني الأول على أنه تفسير لغوي، والثاني والثالث على أنه من جهة بيان المعنى، من جهة بيان المعنى. نعم. اللي هو ايه الخزائن وما ننزله الا بقدر معلوم، ايه محتمل هذا، لانه يعني يعضد التفسير اللي بيان تفسير ابن عباس. ايه نعم.
وقوله انهم سنه يستمعون فيه، يقول أن المسلم يتقون فيه إلى السماء يستمعون عليه الوحي ويدرون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق فهم بذلك متمسكون بما هم عليه. وقوله فليأتوا مستمعهم بسلطان مبين يقول فإن كانوا يدرون ذلك فليأتي من يزعم أن مستمع ذلك سمعه بسلطان مبين يعني بحجة تبين أنها حق كما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بها على حقيقة قوله وصدقه فيما جاءه به من عند الله. والسلم في كلام العرب السبب والمقال ومنه قول المقبل لا تكنس المرأة أحياء البلاد ولا تؤنى له في السماوات السلاليم. ومنه قول جعلت فلانا سلما لحاله
إذا جعلته سببا لها. نعم. قال بل ألهم سلم يستمعون فيه. سلم معروف. الآن ننظر إلى الجملة كيف جاءت. سلم يستمعون فيه. هنا في إشكالية بين سلم وفيه. يعني هو السلم الآن ما هي مهمته؟ مهمته إيش الصعود؟ يعني إنه الإنسان يبقى عليه. تقول صعدت على السلم يعني كأنك لأنك ترقى هذا السلم درجة درجة ترقاه درجة درجة. ولما قال سبحانه وتعالى أم لهم سلم يستمعون فيه كأنه فيه إشارة إلى أنه لا يمكن أخذ خبر السماء إلا من جهتين، جهة الوحي الذي يجيء إلى الأنبياء وجهة استراق السمع، جهة استراق السمع. واستراق السمع يكون بهذه الجهة، جهة السلم. وقد أوتي الجن خاصية هي أشبه بالسلام لأنه يرقى بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى مكان كلام الملائكة فيسترقون السمع. فلو وجد سلم واستطاعوا أن يصعدوا فيه فماذا سيسمعون وماذا سيقول صاحبهم؟ هل فعلوا هذا؟ ما فعلوا. يعني هل لهم، يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه؟ ولا شك أنه ليس لهم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي وهو صادق فيما جاء به وهم لم يجيئوا بشيء. نزل الإشكالية في هذه. الآن لما نريد أن نحلل مجيئه به هذه كان إشارة إلى أنهم لا ينزلون عن السلم فهم يستمعون وهم كائنين فيه وهم كائنون فيه يستمعون وهم كائنون فيه معنى أنه إذا صعدوا هذا الصعد على هذا السلم يكونون عليه ما يتحركون كيف يتمثل فيه حقيقة الظرفية. يعني لما تقول الآن مثلا الآن أمامي الكأس وفيه ماء أقول الماء في الكأس لأن فيه تدل على الظرفية، فيه تدل على الظرفية. وهذه الآية لما جاء بعض المفسرين يفسرها جعل فيه معنى على، جعل فيه بمعنى على مثل أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهذا ما يسمى بتعاقب الحروف. تأتينا هنا إشكالية سأقرأ لكم من كلام الطاهر بن عاشور وهي إشكالية المجاز. إشكالية المجاز. الطاهر بن عاشور لما جاء عند هذه الآية نبهنا إلى أن شيوع الاستعمال ينقل اللفظ إلى الحقيقة، شيوع الاستعمال ينقل اللفظ إلى الحقيقة. يقول وفي للظرفية وهي ظرفية مجازية اشتهرت حتى ساوت الحقيقة لأن الراقي في السلم يكون كله عليه فالسلم له كالظرف للمظروف. وإذا كان في الحقيقة وإذ كان في الحقيقة استعلاء ثم شاع في الكلام فقالوا صعد في السلم ولم يقولوا صعد على السلم ولذلك اعتبرت ظرفية حقيقية أي حقيقة عرفية بخلاف الظرفية في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل لأنه لم يشتهر أن يقال صلبه في جذع بل يقال صلبه على جذع فلذلك كانت استعارة فلا منافاة بين قول من زعم أن الظرفية مجازية وقول من زعمها حقيقة يعني بقوله إيش بسلم يستمعون فيه. فكانوا يقول الآن أن من جعلها مجازية كأنه نظر إلى أن أصل الخطاب أصل المخاطبات أن تقول صعدت على السلم ومن جعلها من حقيقة قال إن صعدت في السلم كثر استعمالها وشاع حتى صارت كالحقيقة، حتى صارت كالحقيقة. وهذا يعني ضابط في انتقال المجاز إلى الحقيقة. طبعا هذا كله كلام على من يقول بإيش؟ بالمجاز، وكلام على من يقول بالمجاز. ففي النهاية تكون هذه اللفظة سلم يستمعون فيه تكون لفظة حقيقية، لفظة حقيقية، فلا نحتاج إلى تأويلها بعلى، لا نحتاج إلى تأويلها بعلى، كما هو شرح لنا كيف كانت. قال فالسلم له كالظرف للمضروب، يعني كأن السلم إيش احتواه. فهذا مما شاع وذاع في استعمال العرب، وهذا يعني ضابط جيد تأخذونه يعني على من يقول بالمجاز، أن اللفظ إذا شاع عند العرب فإنه يكون حقيقة، يرتقي إلى الحقيقة، يعني كثرة الاستعمال تجعل اللفظ على الحقيقة. طبعا موضوع المجاز موضوع طويل، لكن هذه الفائدة أحببت أن نقولها لكم ليستفاد منها في المستقبل، فيما لو طرحنا الموضوع مرة أخرى بإذن الله. قال فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني هل حصل هذا؟ إن كان حصل واستطاع أن يحصل هذا الذي رقى السلم، استطاع أن يحصل على كلام فليأتي به. فبما أنه لم يأتي أحد منهم ويقول إنه حصل له هذا، فدل على ماذا؟ على بطلان زعمهم فيما قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بطلان تكذيبهم له، على بطلان تكذيبهم له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا جاءني الوحي، وما زال يقول جاءني الوحي، وإنكارهم لم يفد في ذلك أي شيء، يعني إنكارهم لم يفد أي شيء، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم صادقا فيما قال، وكانوا هم كاذبين فيما قالوا. طيب هذا طبعا ينقلنا إلى قضية ما أدري كيف أدخلها معكم، لكن سأشير إلى إشارة سريعة، وهي ترتبط بقضية الإعجاز. يعني الآن القرآن هو الذي تفدي به كما سبق الإشارة إلى ذلك في الآيات السابقة. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا الكتاب ونطق به وتكلم، مجرد كلامه صلى الله عليه وسلم به وكثرة ما نزل عليه من الآيات والسور دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهم قد عرفوا ذلك، يعني أيقروا بذلك أن هذا دلالة على صدقه، لأنه لم يضطرب في ذلك ولم يختلف ولم يتراجع عن ذلك، يعني لم يتراجع عن هذا الوحي إطلاقا، يعني ولا لحظة واحدة. فاستمراره على هذا الوحي هذا أحد دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، يعني دخلت في قضية الإعجاز من هذه الجهة، جهة إيش؟ استمراره في تلقي هذا الوحي والقول به أمام هؤلاء المكذبين المعاندين الذين يعاندونه ليل نهار ويحاولون أن يفندوا دعوته، وما زال مستمر عليها. هذا لا شك أنه نوع من الإعجاز مرتبط بهذا الكتاب. نعم. إيه نعم، يستمعون عليه الوحي. نعم، لكن ما تستطيع طبعا، لأن الكلام هنا كلام الطبري مجمل، لكن أبو عبيدة خاصة أنه قال إن فيه تافي مانع على واستدل بي ولا أصلبنكم فجدوا عنا، لكن الإمام هنا لم يذكر هذه الأدلة والشواهد، فيبقى احتمال كلامه مجمل، لكنه قطعا استفاد من أبي عبيدة بهذا الكلام، حتى البيت الذي ذكره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن. نعم، معنى بل، لما بل ولا الهمزة، هو قال بل ولا الهمزة، أحيانا يقول بل مثل سيفينا بل في الصفحة المقابلة، ما أدري الكتاب مع غير في أمير يريدون كيدا. هذه إشكالية قد ترد في قضية إنه هل الكلام هذا من جهة المعنى ولا من جهة النحو، فإذا كان من جهة المعنى يبطل عنه، يعني هل يريد من جهة النحو، فخلنا نحمله على من جهة المعنى، يعني فيكون خارج عن الإطار النحو. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أكلوا البنات ولكم لهن، أم تسألهم أجرا أم حمارا يفقدون أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش أيربكم أيها القوم البنات ولكم البنون ذلك إلى قسم الزيجة وقوله أن تسألهم أجرا فهم نارهم مقبلون يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أتسأل هؤلاء المشركين الذين أرسلناك إليهم يا محمد على ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ثوابا وعوضا من أموالهم فهم من فقه ما حملته من الغرب لا يقدرون على إجابتك إلى ما تدعوهم إليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أبو التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله أن تسألهم أجرا فهم مثقلون يقول هل سألت هؤلاء القوم أجرا يفيدهم فلا يستطيعون الإسلام. حدثني يونس قال قال زيد بقوله أن تسألهم أجرا فهم مثقلون قال يقول أسألتهم على هذا أجرا فأثقلكم الذي يكتب أخذه
له كاتب ابتغى أخذه محروم منه أخذه
فأنقره الذي يبتغى أخذه منهم وقوله أم عندهم الغيب فهم يكتبون يقول تعالى ذكر أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ذلك للناس فينبئونهم بما شاءوا ويخبرونهم بما أرادوا.
نعم. طبعا المغرم اللي هو مأخوذ من الغرم هو معروف انه ما يقرض على احد من عوض يدفعه, يعني انه بمقابل, يعني خذ هذا مقابل هذا, يسمى هذا ايش؟ مغرم. والمراد الايه الان, او انتقلنا المعذره ننتقل او نبدا بالبنات والبنون. الان معروف عند جمهور الناس ان الابناء لهم الذكور احب الى النفوس من البنات, وهذا كان مذهب العرب أيضا أنهم كانوا يحبون الذكور على البنات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معظما عندهم فكيف ينسبون له الأقل؟ هذا من باب الاحتجاج, وليس المراد أنه يجوز نسب البنين إلى الله, إنما المراد الاحتجاج عليهم بسوء تصرفهم مع الله سبحانه وتعالى حتى في مثل هذا الأمر الذي هو في أصله خطأ وفي أصله باطل. فهم الآن ينسبون إلى الله البنات ويصطفون لأنفسهم ما يحبونهم من الذكور. الله سبحانه وتعالى يقول بل ألهم البنات أله البنات ولكم البنون, فهذا من باب الاحتجاج, هذا من باب الاحتجاج. ثم قال بل أتسألهم أجرا, يعني على ما تدعوهم إليه, يعني هل الآن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا واحد منهم قال ادفع كذا وكذا أو يلزمك أن تدفع كذا وكذا في الشهر أو في السنة؟ أبدا, لم يكن يدعوهم إلى هذا أبدا, فما أخذ منهم أي حق. ثم قال فهم من مغرم مثقلون, يعني قد أثقلهم هذا الغرم الذي تطلبهم إياه. فهو كما قال مجاهد وقال ابن زيد فهو صلى الله عليه وسلم لم يسألهم أي شيء من المال. قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون, هذه الآية كما تلاحظون لم يرد فيها قول للسلف. أم عندهم الغيب, قال الإمام علم الغيب. فإذا احنا تصورنا الآن أن عندهم علم الغيب, إنهم يعرفون أيش الغيب, فهم يكتبون. ما معنى يكتبون؟ الإمام الآن جعل يقول يكتبون ذلك للناس فينبئونهم بما شاءوا ويخبرونهم بما أرادوا. فيكون الآن معنى الآية كيف؟ ما دام عندهم علم الغيب فهم إذا سئلوا عن شيء أجابوا عنه, إذا سئلوا عن شيء أجابوا عنه بناء على ما عندهم من الغيب. وعندنا وجه آخر أنه يكون يكتبون هنا بمعنى يحكمون من باب الفرق, يعني مثل قول هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة, هنا كتب معنى ألزم وفرض وحكم على نفسه بذلك, فكأنهم يحكمون بما عندهم من موت الرسول صلى الله عليه وسلم وبما قالوه فيه أيضا من أنه كاهن أو مجنون أو شاعر, ما قالوا أنه كان أو مجنون أو شاعر. طبعا سبب هذه الأوجه هو أمران, إن مادة كتب تحتمل مراد كتب معنى نسخ الشيء أو كتب معنى فرضه,
ثم الثاني أنه لم يبين ما هو المكتوب، لم يبين ما هو المكتوب، فمفعول يكتبون كما تلاحظون محذوف، فيذكر فيه ما تحتمله هذه الجمل. فعندنا الآن أنهم قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون، وقالوا نتربص فيه ريب المنون، وهذا على الوجه الثاني ذكرت لكم، يكون أنهم يحكمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا وكذا، ويحكمون بأنه سيموت مثل ما مات فلان وفلان وفلان، رجعت مادة كتب إلى معنى الإلزام والفرض. أو إذا كان معنى ينسخون فهي مثل ما ذكر الإمام، وأيضا يكتبون للناس ويخبرونهم بصحة عبادات من الأوثان، يخبرونهم بكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أم يريدون فتنة فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يقول تعالى بكم بل يريد هؤلاء المشركون يا محمد بك وبدين الله كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يقول فهم المكيدون المنكور بهم دونا فدف لله وامض لما أمرك به. وقوله أم لهم إله غير الله يقول جل ثناؤه أم لهم معبود يستحق عليهم العبادة غير الله فيجوز لهم عبادته. يقول ليس لهم إله غير الله الذي له العبادة من جميع خلقه سبحان الله عما يشركون. يقول تنزيها لله عن شركهم وعبادتهم معه غيره.
نعم الآية ما فيها شيء واضح، لكن أشير إلى آية شبيهة بأم يريدون كيدا لابناء سورة الطارق في قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هي شبيهة بهذه الآية. والتسبيح هنا ذكر الإمام فيه أنه التنزيه، وفيه معنى آخر وهو يعني معنى مع التنزيه وهو التعظيم، يعني تنزيه مع تعظيم، تنزيه مع تعظيم. ولهذا بعض السلف فسر سبح اسم ربك يقول عظم ربك، لأن التسبيح يتضمن التعظيم، يعني تنزيه يتضمن التعظيم ليس مطلق التنزيه فقط، لأنه لا يتأتى في بعض المواطن إلا أن يشمل التعظيم أيضا. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذا أرسلت من السماء ساحقا يقول سحاب مرقوم فدعهم حتى يلاقوا يوما الذي فيه يسعفون. يقول تعالى بكم وان يرى هؤلاء المشركون قطعا من السماء ساقطا. والكسف جمع كسفا مثل الدم جمع نمره والسدر جمع سدره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل مثل ما قال ذلك. حدثني ابي ساق باسمالك بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله كسفا تقول قطعا. أدنى بك قال أدنى يزيد قال أدنى سعيد عن قتادة قوله وإياه قسما يقول وإياه طبعا من السماء سابقا يقول سحاب مرقوم. يقول جل ثناؤه يقول لذلك القسم من السماء الساخر هذا سحاب مرقوم يعني في قوله المرقوم بعثه على بعض. وإنما على ذلك جل ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات فقالوا لك لن نؤمن لك حتى تذكر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله علينا
أو تسقط السماء علينا. قراءات هو ماشي على قراءة تفجر، يبدو أنه على تفجر، يبدو أنه ماشي على قراءة بس ما أدري ليش، هل هي مشكلة في الأصل أم لا؟ لا هي عندي مشكلة لكن ما رجعت إلى ما أنت ما هذه ما رجعت يعني هل هي في الأصل عنده مشكلة ولا شكلها الناس؟ نعم إيه نعم هي كسفة وكسفة ناس.
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله علينا كسفا. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن يرى هؤلاء المشركون ما سألوا من الآيات فعاينوا كسفا من السماء ساقطا لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب، ولقالوا انما هذا سحاب بعضهم فوق بعض، لان الله قد عدم عليهم انهم لا يؤمنون. كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده يقول سحاب مرسوم يقول لا يصدق بحديث ولا يؤمن بآية. حدثني يونس قال أخوان ابن وهب قال زيد بن قوله وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، قال حين سألوا الكسف قالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال يقول لو أنا فعلنا لقالوا سحاب مرقوم. وقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يقول تعالى لقبول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فدع يا محمد هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون، وذلك عند النفقة الأولى. واختلفت القراءة في قراءة قوله فيه يصعقون، فقرأته عامة قراءة الأنصار سوى عاصم بفتح الياء من يصعقون، وقرأه عاصم يصعقون بضم الياء، والفتح أعجب القراءتين إلينا لأنه أفصح اللغتين وأشعرهما وإن كانت الأخرى جاهزة، وذلك أن العرب تقول صعق الرجل وصعق وسعد وسعد، وقد بينا معنى الصعق بفوائده وما قال به اهل التاويل فيما مضى بما قال عن اعادته.
أيضا هذه الآيات ليس فيها شيء، طبعا فيها قراءتان عندنا في كسفة لكسفا وكسفة، وهذه المادة فقط يعني أشار بعض لا أذكر من هو أشار إلى يعني فائدة لطيفة أنه ربط بين كسوف الشمس وبين الكسف الساقط، يعني قال كسفا من السماء كقطعة يعني كما يرى من قطعة الكسوف التي تكون في الشمس، يعني من قطعة الكسوف التي تكون في الشمس، فكأنه ربط بين هاتين المادتين. ومادة كسف هذه لها معنيان، المعنى الأول تغير الحال، ومنهم رجل كاسف كسيف الوجه أو كاسف البال إذا كان متغير، ومنه كسوف الشمس أنها تدل على ماذا فيها تغير. والثاني الذي هو القطعة من الشيء، القطعة من الشيء هو الذي جاءت معناه الآية، يعني عندنا في مادة كسف هذه معنيان في أصل اللغة، إما أن تكون من التغير الحال وإما أن تكون من القطعة من الشيء. وطبعا يلاحظ هنا أن الإمام رحمه الله تعالى قد رجح قراءة الفتح، طبعا وهي ليست قراءة عاصم، لأنها أفصح اللغتين وأشهر اللغتين، مع أن الأخرى جائزة، فهو أجاز قراءتين ورجح أحدهما لهاتين العلتين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني جل ثناؤه بقوله يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم القيامة حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، ثم بين عن ذلك اليوم أي يوم هو، فقال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يعني مكرهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا، فاليوم الثاني ترجمة عن الأول. وقوله ولا هم ينصرون يقول ولا هم ينصرهم ناصر، فيستقيل لهم ممن عذبهم وعاقبهم. وقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، اختلف أهل التأويل في العذاب الذي توعد الله به هؤلاء الظالم من دون يوم الصعقة، فقال بعضهم هو عذاب القبر، ذكر من قال ذلك. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك أن أبي إسحاق البراء عذاب دون ذلك قال عذاب القبر. حدثني علي ساق بإسناد لابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن الذين ورثوا عذابا دون ذلك يقول عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان يقول إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المدور عن نافع عن قتادة أن ابن عباس كان يقول إن عذاب القبر في القرآن ثم تلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال آخرون عنا بذلك الجوع ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن عمرو وساق الإسلام بن أبي نجيح عن مجاهد قوله عذاب دون ذلك قال الجوع. وقال آخرون عنا بذلك المصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب الأموال والأولاد ذكر من قال ذلك. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال الحزيف في قوله وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك قال دون الآخرة في هذه الدنيا ما يعذبهم به من ذهاب الأموال والأولاد قال هل للمؤمنين هجر وثواب عند الله على مصالحهم ومصالح هؤلاء عجلهم الله إياها في الدنيا وقال فلا تهلك أموالهم ولا أولادهم إلى آخر الآية. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي يصعقون وذلك يوم القيامة. فعذاب القبر دون يوم القيامة لأنه برزة والجوع الذي أصاب كفار قريش والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة. ولم يخصص الله نوعا من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة ولم يخصص الله نوعا من ذلك
ولم يخصص الله
ولم يخصص الله نوعا من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوم بل عما فقال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك فكل ذلك لهم عذاب وذلك لهم دون يوم القيامة. فتأويل الكلام وإن للذين كفروا بالله عذابا من الله دون يوم القيامة ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم ذاقوا ذلك العذاب.
في بداية قوله عنده في قوله يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قال فاليوم الثاني ترجمة عن الأول. طبعا هذا مصطلح من مصطلحات الكوفيين النحوية ترجمة. إيش يقابل المصطلحات البصريين؟ ما سبق هذا؟ سبق الله الترجمة إيش يقابلها عند البصريين؟ بدل. وإذا بقابلها البدل لأنه بدل من قوله يومه قال حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. كان المعنى حتى يلاقوا يومهم الذي لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهذا طبعا يكون يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أي في هذا اليوم. فكيدهم لا نفعهم ولا أيضا أحد من خارج أنفسهم يستطيع أن يعينهم ويساعدهم. ولذا قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. دون ذلك الآن واضح خلاف السلف فيها وواضح ترجيح الإمام. عندنا الآن في دون ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أنه كان مراد به عذاب القبر والاحتمال الثاني يكون مراد به عذابات الدنيا يعني إما عذاب القبر وإما عذابات الدنيا. وفي عذابات الدنيا نجد أن مجاهد ذكر الجوع وابن زيد عمم أنه كل ما يصيبهم في هذه الدنيا من ذهاب الأموال والأولاد. فالآن إذا أردنا أن نحلل هذه الأقوال أولا ما هو سبب الاختلاف؟ يعني واحد قال عذاب الآخرة وآخر قال الجوع وآخر قال المصائب تصيبهم في الدنيا من ذهاب الأموال والأولاد. إشارة إلى مثال هي لا شك أن إشارة إلى مثال واضح لكن دون ذلك إيش علاقة الأقوال المذكورة هذه بهذه اللفظة؟ يعني كلها يشملها هذا الوصف، فيكون من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ. المتواطئ الذي تستوي أفراده فيه، يعني التي تتفق فيه أفراده، يعني لا يتمايز فرد عن فرد. سبق أن تمام مثل إيش؟ الإنسانية في زيد وعمرو. فنقول عمرو إنسان وزيد إنسان، هذا يصدق عليه إنسان وهذا يصدق عليه أنه إنسان. عذاب القبر يصدق عليه أنه دون عذاب يوم القيامة، وكذلك عذابات الدنيا يصدق عليها أنها دون عذاب يوم القيامة. هذا صار من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ. ولا شك أن نوع الاختلاف في مثل هذا يكون اختلاف إيش؟ تنوع، اختلاف تنوع. ولاحظوا الآن أنه جعلها من باب العموم، لأن المتواطئ في بعض صوره يدخل في قضية العموم، خاصة إذا كان وصفا مثل هذا الوصف. فنقول يعم كل ما كان دون يوم القيامة، سواء كان في عذاب القبر أو كان في عذابات الدنيا. ولا شك أن كلام مجاهد بالذات واضح أنه من باب التمثيل، من باب التمثيل، يعني واضح جدا، تمثيل لنوع من العذاب الذي وقع عليهم في الدنيا، الذي وقع عليهم في الدنيا. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الآية هذه مع بداية سورة النجم بإذن الله الدرس القادم.